إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، وقفنا عند غزوة الطائف. قال دكتور أكرم العمري: بعد أن شتت المسلمون هوازن وتعقبوها في نخلة وأوطاس، اتجهوا إلى مدينة الطائف التي تحصنت فيها ثقيف ومعهم مالك بن عوف النصري قائد هوازن. لما انهزم ففر وتحصن بالطائف، مع أهل الطائف. كانت الطائف تمتاز بموقعها الجبلي المرتفع وبأسوارها القوية وحصونها الدفاعية، وليس عليها منفذ سوى الأبواب التي أغلقتها ثقيف بعد أن أدخلت من الأقوات ما يكفي لسنة كاملة، وهيأت من وسائل الحرب ما يكفل لها الصمود طويلا. وكان وصول المسلمين إلى الطائف في حدود 20 من شوال دون أن يستجم الجيش طويلا من غزوة حنين وسرايا نخلة وأوطاس التي بدأت في 10 من شوال واستغرقت أكثر من أسبوع. طبعا هوازن أو غزوة حنين كانت بعد فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان، وغزوة حنين كانت في 10 شوال. وتفرقت هوازن، منهم من ذهب إلى نخلة وأوطاس، ومنهم من ذهب إلى الطائف وتحصن مع أهل الطائف، وفيهم مالك بن عوف النصري قائد هوازن. وقد حاصر المسلمون الطائف بضع 10 ليلة، في رواية عروة بن الزبير وموسى بن عقبة، وحددت رواية عن عروة أيضا مدة بنصف شهر. ورغم أن سائر هذه الروايات مراسيل لا تقوم بها حجة، فإن عروة وموسى من أجل كتب المغازي وأوثقهم، وروايتهم تتفق مع تواريخ الأحداث وسياقها. إن الحصار ما كانش شهرين أو كما قال البعض، ولكن كان أيام، 10 أيام 12 يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوزع غنائم هوازن إلا بعد حصار الطائف رغبة في إسلام هوازن. وعن عبد الله بن عامر قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتحه. الصحابة متعودين على الانتصارات، فتعجبوا كيف يرجعون عن حصار الطائف ولم تفتح لهم الطائف. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. وكان أهل الطائف رموهم بالمنجنيق، اللي هي الأطواق الحديد المحماة على النار، أصابوا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفق على الصحابة، قال: نرجع غدا، أو إن قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتح، رغبة في الجهاد والبذل أكثر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال. ما من تربية، فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم علم أو رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى، لأن أتى وفد الطائف مع بقية الوفود في السنة 9 من الهجرة. فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال، فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا من الرفق بهم، ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة، ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم، فوافقوا على الرحيل وفرحوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من سرعة تغير رأيهم، والله أعلم. قال الحافظ في مرسل ابن الزبير عند أبي شيبة قال: لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف قال أصحابه: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. قال: اللهم اهد ثقيفا. هم طلبوا أن يدعوا عليهم فدعا لهم، فقال: اللهم اهد ثقيفا. هم أهل الطائف. حديث رواه أحمد الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول وقال في تحقيق جامع الأصول في عنعنة أبي الزبير، ولم يذكره الألباني في صحيح الترمذي، لعله فلعله لهذه العلة. وذكر أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصى عليه الحص وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد المحمى ورموهم بالنبل فأصابوا قوما فاستشار نوفل ابن معوية الديلي فقالهم ثعلب في جحش إن أقمت عليه أخذته إن احتاج إلى صبر وإن تركته لم يضرك فرحل عنهم. وذكر أنس في حديثين عند مسلم أن مدة حصارين كانت 40 يوما وعند أهل السير اختلاف قيل 20 يوما وقيل 10 وقيل 18 وقيل 15. فحصار الطائف وجه النبي صلى الله عليه وسلم نداء إلى عبيد الطائف أن من ينزل منهم من الحصن ويخرج إلى المسلمين فهو حر. فخرج 23 من العبيد منهم أبو بكر الثقفي فأسلموا فاعتقهم. النبي صلى الله عليه وسلم وجه نداء لعبيد الطائف قال الذي يعني يخرج وينحاز للمسلمين ويفر يعني من الكافرين سوف يعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج 23 فأعتقهم. يقول هذا العدد ثابت في الصحيح عن أبي العلي أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 23 من الطائف. قال ابن القيم واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجيرانة ثم دخل منها محرما بعمرته ثم رجع إلى المدينة. يعني بعد حصار الطائف رجع النبي صلى الله عليه وسلم. فالجيرانة طريق بين الطائف ومكة هي ميقات يعني أهل الحجاز. فمر على الجيرانة فأحرم بعمره. ولذلك يقولون هذه هي السنة يعني العمرة الميقاتية السنة ومر على ميقات يحرم بعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على الجيرانة فأحرم بعمرة ثم رجع إلى المدينة. وهذه العمرة الثالثة. العمرة الأولى الحديبية والثانية عمرة القضية أو القضاء في السنة السابعة. وهذه العمرة يعني كانت في ذي القعدة أيضا من السنة الثامنة. ولذلك القول بأنهم 40 يوم يعني حصار الطائف 40 يوم بعيد لأن يعني حنين كانت في شوال وحصار الطائف يعني هيبقى 2 أسبوع تقريبا. الفوائد والأثار الإيمانية. قال ابن القيم رحمه الله ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله يعني عنهما. ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. طبعا في الجهاد يعني لا تقتل النساء ولا الذرية إلا إذا قتلوا. ولكن يجوز رمي الكفار بالمنجنيق اللي هي سكك الحديد المحمى. يعني إن أصابت النساء والأطفال دون قصد فما فيش بأس. ومنها أن العبد إذا أبقى يعني خرج من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا. عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا أبا بكر وكان عبدا لنا. يعني بعد أن أسلمت يعني ثقيف ف يعني صار يعني الذين يعني كان أبو بكر يعني عبد عندهم يعني سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم أبا بكر وكان عبدا لهم وكان عبدا لنا. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر ثقيفا فأسلم فأبى أن يرده علينا فقال صلى الله عليه وسلم هو طريق الله ثم طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وقال المحقق زاد المعاد ورجاله ثقات. فالأمر يرده علينا. قال ابن المنذر وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. وقال هذا ليس خاصا يعني به الطائف أو يعني كل عبد يفر يعني من الكفار ويلحق بالمسلمين ويسلم يصير حرا. ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدتها. إنه مش شرط إنه يظل على الحصن حتى يفتحه لو وجد مصلحة في الرحيل عنه يجوز أن يرحل. ومنها أنه أحرم من الجعران بعمرة صلى الله عليه وسلم، كان داخلا إلى مكة، وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه. وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عنده من الخروج من مكة إلى الجعران ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من أهل العلم، ولكن الذي يمر على ميقات يحرم بعمرة، هذه هي السنة العمرة الميقاتية. ولكن الخروج للتنعيم أو الخروج للجعران من أجل الرجوع بعمرة يعني ليس من الأيمان السنة، ولكن رسول الله مر اتفاقا على الجعران فأحرم بعمرة. ومنها استجابة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاءه لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله، ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته ونصيحته. في غزوة الطائف حرم النبي صلى الله عليه وسلم دخول المخنثين على النساء الأجنبيات، وكان سبب النهي ما رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلنا هؤلاء عليكن. أن كانوا يظنونه هذا المخنث يعني من غير أولي الإربة من الرجال، المخنث يعني قد يكون مخنث يعني فيه يعني كلامه وحركاته، وقد يكون يعني مخنث بالخلقة يعني فيه يعني من الأعضاء الذكورة والأي والأنوثة. قال الحافظ: وقع فيه رواية الزهري عن عروة عن عائشة عند مسلم: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وينعت امرأة. الحديث: والمخنث من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه كنه فعلا رجل يعني فيش في يعني خلقة المرأة أو مثلا هرمونات المرأة وأعضاء المرأة، ولكنه يعني يتشبه بالنساء، وإن كان بقصد منه وتكلف فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة. من الفوائد الإيمانية بركة التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن مقتضى الإيمان ألا يختار العبد مع اختيار الله عز وجل أو اختيار رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف عن محاصرة الحصن وقال: إنا قافلون إن شاء الله، قال أصحابه: نرجع ولم نفتحه. فكان الأولى إن هم يقولون سمعنا وأطعنا ويرجعون، يعني كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرض الوفاة لما يعني طلب أن يؤتوا بكتاب حتى لا يختلفوا يعني بعده، فاختلف الصحابة بعضهم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع وكتاب الله يعني حسبنا، وبعضهم يعني مال إلى أن يأتوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اختلافهم يعني أمرهم بالخروج، وكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فكان الأولى الطاعة، فكان أولى بالصحابة لما قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قافلون إن شاء الله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولكن يعني هم طبعا دفع إيمان أيضا، قالوا نرجع ولم نفتحه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغدوا على القتال، فغدوا على القتال فأصابتهم جراح، فقال: إنا قافلون، ففرحوا بذلك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فعلموا بركة الامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنا قافلون غدا، فأعجبهم ذلك. ولعل في هذا رد بليغ على أصحاب الأراء المصلحية الذين يقدمون عقولهم وأراءهم وأهواءهم وأقوال شيوخهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتمسون مصلحة الدعوة عند مخالفة أمره، وكان ذلك واضحا كذلك في صلح الحديبية وكيف أن بعض الصحابة ظن أن المصلحة في خلاف ما تصالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهرت بعد ذلك بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركات أخواله وأفعاله. فإن غاية الرأي أن يكون جيدا من حيث النظر والعقل، فإذا علم أن العقل ناقص والشرع كامل كانت التهمة دائما للعقل، فكيف يحكم الناقص على الكامل؟ وهذا الفهم والفرق الجوهري بين أصحاب المناهج السلفية الصحيحة وأهل الأهواء والأراء من فرق الضلالة، وكذلك أهل المنهج مناهج التي تقوم على تقديم التي تقدم المعقول على المنقول والنظر العقلي على النص الشرعي. ولا شك أن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بنقف عند غزوة تبوك وقصة الثلاثة الذين خلفوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.